أيهما يقدم؟ هذا ينبني على الأمر الثاني وهو حال الإنسان بنفسه. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من نقول الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قوي البدن، شجاعا مقداما، عالما بأساليب الحرب الحديثة، وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم، قلنا له الأفضل
الجهاد.
وإذا كان رجل بالعكس، قوته في البدن ليس بذاك، علمه بالأساليب الحربية ليس بذاك، لكنه في العلم عبقري جيد في الحفظ والفهم والاستنباط، ثم هنا تقدم العلم. فلكل مقام مقال. فتبين الآن في الجواب خلاصته أن العلم والدعوة لا يتنافيان، إذ أن الدعوة ثمرة العلم، والجمع بينهما هو كمال العلم. وأما العلم والجهاد فلنا نظران، النظر الأول في حكمهما، فإذا كان أحدهما واجبا والثاني تطوعا قدم الواجب بلا شك، وإذا كان كل منهما واجبا، وإذا كان كل منهما واجبا أو كان كل منهما تطوعا فإننا ننظر النظر الثاني بالنسبة للرجل نفسه، والناس يختلفون.
الملاحظ في كثير من الدعاة إلى الله في الوقت الحاضر بأنهم ضعفاء في الدعوة، وكأنهم يستجدون هداية الناس استجداء فيه ذلة أو شبهها، فما حكم دعوة هؤلاء الدعاة؟ وما الواجب على من يلاحظ على شخص مثل ذلك؟ وما قولكم في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة؟
حقيقة الأمر أن الدعاة الذين وصفهم السائل بأنهم يدعون الناس وكأنما يستجدون منهم المال، قد يكون هذا لضعف في دعوتهم وشخصيتهم، وقد يكون هذا لعناد في المدعو، يعني رجل ليس عليه طاقة الشخصية والدعوة والقوة، لكن حال المدعو تتطلب أن يتطامن معه وأن يأتيه بسهولة وليل، وحينئذ لا أستطيع أن أحكم على مثل هذه الداعية بأنه مقصر أو أنه ذو قصور. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون قويا في دعوته، وينزل هذه القوة بحسب ما يليق بالحال، وإلا فإن كل واحد من الناس يجب أن يأخذ كتاب الله بقوة، كما قال تعالى عن بني إسرائيل خذوا ما أغناكم بقوة، بل إن الله تعالى نفق الجبل فوقهم ليلزمهم بذلك، وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد أن يكون الإنسان قويا، لكن الدعوة قد تستوجب أحيانا أن يكون الإنسان متواضعا لهذا الرجل من أجل إيصال الحق إليه وقبوله له.
ما وجه التعارض الظاهر في هذين الحديثين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع عائشة حين قدم إليهم اليهودي إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده فلن يستطع فليغيره بلسانه إلى آخر
الحديث. لا تعارض بين الحديثين أيضا كما سبق في سؤال المماثل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده إذا لم يمكن أن يغيره بما دون ذلك، فإذا أمكن أن يغير المنكر بيد الفاعل بأن يكون رجل معه آلة له يتلهى به وقال له الداعية إن هذا حرام ويجب عليك أن تكسره، فهنا إذا كسره الداعي بنفسه كان هذا خيرا، لأنه قد يكسره عن اقتناء وقد يكسره عن خوف، المهم أن مباشرته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت وتكسره، فإذا لم يمكن فحينئذ كسره إن استطاع، فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك. ولهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل أو كتب كتابة خطأ يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد عليه، من أجل أن الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه، ويجب عليه إذا عرف أنه على خطأ أن يبين الناس خطأ نفسه قبل أن يذهب هذا فيرد عليه بمقال أو كتابة، لأن في ذلك من إضعاف جانب أهل العلم ما لا يخفى. الآن العامة إذا رأوا أن طلبة العلم يكتب بعضهم في بعض ويرد بعضهم على بعض، لا شك أن الجانب العام في العلماء يضعف، سواء كان من الراد أو من المردود عليه، مع أنه يحدث بلبلة وتشويشا على الناس، إذ أن الناس لا يدرون الحق مع هذا أو مع هذا. لكن لو ذهب الإنسان إلى هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ في قوله وتفاهم معه وقال له إن هذا خطأ وبين له وجه خطأه وتناقش معه، لأنه قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا الآخر، وتناقش في الموضوع، ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم شريعة الله سوف يرجع إلى الحق، أو على الأقل يقول والله هذا الذي عندي، وإذا كان عندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه، بل يجب عليك أن تبينه إذا رأيت أن الحق بخلاف ما أقول. ثم مع ذلك أيضا أرى أن الطريق السليم أن لا يؤتى بالخبر من الآخر ويوضع أمام الناس ثم يرد عليه وينتقد، بل يبين الحق هو بنفسه ويقول فإن قال قائل كذا وكذا فالرد عليه كذا وكذا، حتى يعرف الناس الحق، وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعادي بين الناس. اللهم إن إذا كان صاحب بدعة فإن الواجب أن يبين خطأه وأن يبين شخصه حتى لا يغتر الناس به. أما المسائل الاجتهادية التي يتبع شغلها فإن الأولى سلوك سبيل الحكمة.
الدعوة إلى الله عندما تكون موجهة إلى إنسان مسلم فهي لا تتعدى سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الدعوة إلى الله عندما تكون دعوة إلى الإسلام أي إلى إنسان كافر، فما هي الأسس والمبادئ التي يجب على المسلم أن يبدأ بها عند دعوته إلى الإسلام؟ وهل يقتضي الأمر معرفة دين هذا الإنسان الكافر؟
الحقيقة أن الدعوة والأمر والتغيير هذه ثلاثة أشياء يخفى على كثير من الناس الفرق بينها، يعني أكثر الناس أو كثير منهم لا يفرقون بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التغيير تغيير المنكر، وهذه الحقيقة مراتب بينها تفاوت. أما الدعوة إلى الله فإنها نوعان، عامة وخاصة. فالعامة تكون بإلقاء الخطب وكتابة الكتب على سبيل عام موجه لعموم الناس، وتكون خاصة بأن تذهب إلى شخص معين تدعوه إلى الله عز وجل. وليس هذا خاصا بالكافر، بل حتى المسلم يحتاج إلى دعوة. ربما نجد بعض المسلمين مصرا على شيء من الكبائر، مصرا عليه يظن أنه على حق أو يشك في أمره وفي تحريمه، هذا يحتاج إلى دعوة، أن يذهب الإنسان إليه وأن يبين له الحق ويضرب له الأمثال حتى يقتنع، وليس هذا من باب الأمر. أما الأمر فإن الآمر أعلى سلطة من الداعي، لأن الأمر كما نعلم جميعا هو طلب الفعل على وجه الاستعداد. الآمر له شيء من السلطة فهو آمر وليس عارضا، الداعي عارض ويرافق ويحث، لكن الآمر له نوع من السلطة. ولهذا لو أنك أمرت شخصا من زملائك وأقرانك يقال هذا التماس ليس بأمر، لكن من هو دونك يكون أمرا. أما المغير فله سلطة أقوى من الأمر بحيث يتمكن من إزالة المنكر بيده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. أما الأمر لم يرد مثل هذا الخطيب فيه، فيقال من أمر منكم فليأمر بيده إلى آخره. فالحاصل أن الكافر يختلف أسلوب الدعوة بحسب الكفر، كالذي ينكر وجود الله مثلا كالشيوعية ندعوه من الله عز وجل ببيان الأدلة العقلية والحسية على وجود الله عز وجل. أما الأدلة الشرعية فهم لا يقتنعون به، لكن نبين وجود الله عز وجل ووجوب وجوده بالأدلة العقلية والأدلة الحسية الواقعة. منها مثلا ما أشار الله إليه في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بن مطعم وكان رضي الله عنه أسقى بدر، قال: إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فلما بلغ هذه الآية كاد قلبي يطير من شدة وقعها في نفسه ووقر الإيمان في قلبه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وش الجواب؟
لا هذا ولا هذا.
لا هذا ولا هذا، هم لم يخلقوا من غير شيء، لا بد لهم من خالق. ولم يخلقوا أنفسهم، لم يخلقوا أنفسهم لأنهم كانوا عدما، والعدم لا يوجد غيره، لأنه هو ليس بشيء غير موجود، فلا يمكن أن يخلقوا أنفسهم. ولم يخلقوا من غير شيء، بل لا بد أنهم خلقوا من شيء والخالق لهم هو الله عز وجل. سنقول لمثل الشيوعي، نأتي للأدلة العقلية المثبتة لوجود الله، ونأتي له أيضا بالأدلة الحسية. الأدلة الحسية هو أننا نشاهد ويشاهد غيرنا أن الإنسان يدعو الله عز وجل في أمر من الأمور، ثم يأتي الشيء مطابقا لدعوته تماما. وهذا في القرآن والسنة كثير، وكذلك في الواقع بين الناس كثير. وإذا كان الإنسان ممن يؤمن بالله ولكنه يكفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى، فإننا ندعوهم إلى الله عز وجل ببيان صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالأخص نقول للنصارى: هل تؤمنون بعيسى؟ فسيقولون نعم. هل تصدقونه؟ فسيقولون نعم نصدق. نقول: اسمعوا، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. المبشر بالشيء هل هو مخبر به ولا غير مخبر؟ مخبر. إذن يجب أن تصدقوا عيسى. فإذا قالوا عيسى بشر بأحمد وهذا محمد، فنحن ننتظر أحمد. قلنا لهم اقرأ. فلما جاءهم بالبينات، جاءهم كان ماضي ولا مضارع؟ ماضي. إذن هذا المبشر به قد أتى. وهل أتى بعد عيسى أحد من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إن قالوا إنه جاء أحد غير النبي قلنا اتبعوا هذا الذي ادعيتم أنه جاء، ولكن لا يدعون هذا. يقول إذن فأحمد هو محمد، لكن الله تعالى ألهم عيسى أو أعلمه بهذا الاسم ليظهر فضله، لأن أحمد اسم تفضيل، سواء كان من اسم الفاعل أو اسم المفعول، فإنه يدل على شرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد أيضا. فهو اسم تفضيل من الجانبين، فهو أحمد الناس لله وهو أحق الناس أن يحمد. وإنما اختير هذا الاسم في البشارة لبني إسرائيل ليتبين به فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من البشر.
فضيلة الشيخ، نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات التي تدعو إلى الله كالتبليغ والإخوان والسلفية، ونرى من ظهور هذه الجماعات التفرق في الدعوة إلى الله والتعصب للجماعات، فأي هذه الجماعات أجدر بالاتباع، وما موقف المسلم من هذا الاختلاف الظاهر بين الجماعات وهذا التعصب العجيب؟
والله موقفي أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف، ويخشى أن هذه النهضة والصخوة الإسلامية تعود فتخمر وتتحطم وتشل، لأن الناس إذا تفرقوا كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا تفرق الناس وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم ولم يكن لهم وزن. وأعداء الإسلام ممن يتسمون بالإسلام ظاهرا أو ممن هم أعداء له ظاهرا وباطنا، أعداء الإسلام يفرحون بهذا التفرق، وهم الذين يسكنون نارا ويأتون إلى هذا ويقولون هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ويلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة إلى الله عز وجل. فالواجب علينا أيها الإخوة، الواجب علينا أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله ورسوله ولدينه، وأن نكون أمة واحدة، وأن يجتمع بعضنا إلى بعض ويستفيد بعض من بعض، وأن نجعل أنفسنا كداع واحد. وطريق ذلك أن نجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم كلمة في إخوانهم، ويتدارسون الوضع ويجتمعون على خطة تكون جامعة للجميع، حتى وإن سلف من هذه الدعوة إلى الله عز وجل لا هم، المهم أننا أن نكون إخوة متآلفين على الحق متصاحبين فيه. وأما قوله أي هذه الطوائف أفضل، فأنا إذا قلت أن الطائفة الفلانية أفضل فهذا إقرار لهذا التفرق وأنا لا أقره، وأرى أن الواجب أن ننظر في أمرنا نظرة صدق وإخلاص لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن نكون يدا واحدة. والحق والحمد لله بين، الحق لا يخفى إلا على أحد أمرين، إلا على أحد رجلين، إما معرض وإما مستفسر. أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق له.
فضيلة الشيخ، هل من توجيه لطلبة العلم حتى يكونوا دعاة، حيث أنهم يتحججون بعملية طلب العلم وأنها تشغلهم عن الدعوة؟
هو في الحقيقة الدعوة التي تحول دون طلب العلم لا خير فيها، بمعنى أنها تفوت خيرا كثيرا. والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع من طالب العلم إذا رأى شخصا معرضا حتى في المسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟ ما المانع إذا خرج إلى السوق ليعطي حوائجه أن يدعو الله عز وجل في السوق إذا رأى معرضا عن دين الله؟ ما المانع إذا كان في مدرسته ورأى من الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى الله عز وجل وأن يمشي معه وأن يأخذ بيده؟ لكن مشكلتنا أن الإنسان إذا رأى مخالفا له بمعصية بترك أمر أو فعل محظور كرهه واشمأز منه وأبعد عنه وآيس من إصلاحه، وهذه مشكلة. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن نصبر وأن نحتسب، قال الله تعالى النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب، ولو رأى في نفسه شيئا أو على نفسه شيئا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما هدمت أصبعه في الجهاد قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في إنشاء جمعيات أو مراكز بأسماء رجال قد ماتوا؟ ألا يخشى من مثل هذه المراكز أن تكون فيما بعد بعد زمن طويل ذريعة إلى تعظيم هؤلاء الرجال؟ أرجو توضيح هذه المسألة من كل وجه.
والله هذه المسألة هي في الحقيقة سلاح ذو حدين، فمن جهة أن هذا الرجل البارز ولا سيما الخلفاء الراشدون والأئمة من هذه الأمة ذكرهم يوجب للإنسان أن يترحم عليهم وأن يستغفر الله لهم وأن يقتدي بما يعلمه من أعمالهم الصالحة، هذا فيه خير. لكن كونه يخشى ولو على الأمد الطويل أن يغالى فيهم وأن ينزلوا فوق منزلتهم فالإنسان الكهوة، وإذا دار الأمر بين الخطر والسلامة فإن سلوك السلامة أولى وأحسن.
ما قولكم في الخروج للدعوة إلى الله في المجتمعات الخارجية سواء منها العربية أو غيرها من البلاد الأجنبية؟ فإن فريقا من الدعاة يهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا ويركز عليه ويدعو الناس إليه بحماس شديد، فهل هناك تفصيل في هذا المجال؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناس إليه، فإن الله تعالى أول ما أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا كان في بلده مجال للدعوة وإصلاح الخلق فإنه لا ينبغي أن يخرج إلى بلد آخر ولو بجواره، وإذا لم يكن فإن كان بلده مستقيما وعلى الوجه المطلوب فلينتقل إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكونه يذهب إلى أمريكا أو إلى روسيا أو إلى شبهها من الدول يدعو وبلاده بحاجة إليه، هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن يصلح الإنسان بلده قبل كل شيء، بل أهله قبل كل شيء، ثم الناس الأولى فالأولى والأمثل فالأمثل، اقتداء بما أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه إليه.
فضيلة الشيخ، ما معنى أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ وهل لنا من إيضاح حول كونكم متوقفين عن موضوع الفتوى بالجهاد في أفغانستان؟
نعم، معنى كون الفقيه متوقفا في مسألة من المسائل، يعني كان السائل يريد ما هو الأمر، ما هو منشأ هذا التوقف. منشأ هذا التوقف أحيانا يكون لتعارض الأدلة عند المفتي، الأدلة الشرعية، كأن تكون الأدلة متجاربة، بعضها مثلا يوجب وبعضها يحلل، أو بعضها يحرم وبعضها يحلل، فتوقف. هذا جانب. الجانب الآخر أن يتوقف في الفتوى لا لحساب الأدلة عنده ولكن نظرا للمصلحة، ويكون شاكا في الحال التي يحكم فيها. يعني مثلا تعارض عنده الأدلة الشرعية، هل هذا الحديث أو هذه الآية تدل على الوجوب أو لا تدل؟ فيتوقف، يعلم أن هذه الآية تدل على الوجوب أو الحديث يدل على الوجوب، لكن تنزيلها على الحال المعينة مشكل عليه فيتوقف. أحيانا أيضا يعني فتوى ثالث، يعرف أن الآية واجبة تدل على الوجوب وأن هذه الحال تنطبق عليه الآية، لكن قد لا يرى أن المصلحة في الفتوى بهذا فيتوقف درءا لما يخشاه من المفسدة بهذه الفتوى. وهذا كثير موجود في كلام السلف رحمه الله. وأمير المؤمنين عمر الخطاب له اليد الطولة في هذا، لأن زمن خلافته كان طويلا، وكان رضي الله عنه حكيما موفقا للصواب. ومن ذلك أنه منع المطلقة ثلاثا من مراجعة زوجته وحرمها عليه، مع أنها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن المصلحة تقتضي منع الناس أو منع إفسائهم ومنع تمكينهم من المراجعة للمصلحة التي رآها في زمنه. نعم. فهذه ثلاثة أسباب: إما تعارض الأدلة أو تعارض المصالح أو الإشكال في انطباق الأدلة على هذا الحال المعين. نعم.
هناك شاب يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ونعلم أنه لا يأتي الحرام إلا أننا نسمع أنه يستمع الغناء مع أننا لم نشهد عليه، وهو يحب مجالس الخير، ولكن أحد الشباب يقول إنني لا أحبه في الله لأنه ليس جدي أكثر وقتي، فما هو القياس أو فما هو القياس في الحب والمعاملة مع المسلمين؟
القياس في الحب ما نشى عليه أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان والكفر والطاعة والفسوق تتبعض، بمعنى أن الإنسان يكون في اختصار إيمان وخاصة كفر، خاصة الطاعة وخاصة الفسوق، فيحب المرء على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر، أو يحب على ما معه من الطاعة ويكره على ما معه من المعصية. ولا مانع عقلا من أن تحب شيئا من وجه وتكرهه من وجه آخر. هذا المريض يعطى دواء مرا كريه الرائحة وربما كريه المنظر أيضا فيتناوله، فهو يحبه من وجه ويكرهه من وجه آخر. فهذا الرجل المؤمن الذي يمارس بعض المعاصي أنا أحبه لإيمانه، فهو أحب عندي من الكافر الذي ليس بمؤمن، أكرهه على معصيته فهو أكره عندي من الرجل المستقيم المطيع. فيجتمع في قلبي لهذا الرجل محبة وكراهة وولاء وبراء بحسب ما معه من الإيمان والطاعة، ولا مانع من ذلك. وهذا الرجل الذي وصفه السائل يجب أن يحب بما معه من الطاعة والاستقامة، وأن يكره لما معه من المعصية وهي صناع الأغاني، وينصح في ترك هذه في ترك هذا الاستماع، لأن الله سبحانه وتعالى يهديه. وأنا إن شاء الله تعالى واثق أن هذا الرجل إذا كان يقبل على صلاته إقبالا تاما بإخلاص وإكمال للعمل وخشوع، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
أراك يا فضيلة الشيخ قد ذكرت في محاضرتك ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزم من جفوة مع أهله إلى غير ذلك، وكأنك لم تذكر ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم، فلما ذكرت ذلك؟
قول الأخ إنك نسيت أو تنسيت، أما نسيت فهذا أمر واقع وقد ينسى الإنسان، لكن تنسيت هذا قول علي بلا علم، وأسأل الله أن يعفو عنه. وأما بالنسبة لي لم أذكر غير الملتزم، لأن غير الملتزم في الواقع ليس أهلا لأن يكون داعيا، ونحن كلامنا الآن في الدعوة إلى الله عز وجل، فغير الملتزم يحتاج أن يدعى، فكيف أذهب وأتكلم معه؟ غير الملتزم إن كان أهله مثله فقد وافق سن طبقة ولا خلاف، وإن كان أهله ملتزمين فسوف يدعونه بقدر ما يستطيعون، وعليهم أن يدعو هذا الرجل بقدر ما يستطيعون. دينا.
هل مصلى العيد له تحية أي ركعتين قبل الصلاة؟ وما حكم تحية المسجد؟ وما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟ أما الأول مصلى العيد فإن العلماء اختلفوا في مصلى العيد هل هو مسجد أو مصلى. فمن قال إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد، ومن قال إنه مصلى لم يعطيه أحكام المساجد. والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر، فمثلا إذا كان إنسان في بيته اتخذ مكانا ما يصلي فيه كما يوجد في البيوت في بيوت الناس قديما، يوجد حوض يجعلونه مصلى يصلي فيه الناس، فهذا مصلى وليس بمسجد، لا تفوت له أحكام المساجد. وكذلك ما يوجد الآن في بعض الدوائر يتخذون مكانا معينا للصلاة، هذا أيضا لا يثبت له أحكام المساجد. أما إذا كان مسجدا فإنه يثبت له أحكام المسجد. والظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فقال في المنتهى: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. فمصلى العيد مسجد، وإذا جعلناه مسجدا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيدين أن تخرج العواتق، النساء العواتق وذوات الصدور، وأمر أن يعتزل الحجر المصلى، يعني الحاجة تعتزل المصلى لا تصل فيه، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المسجد. وبناء عليه نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن العلماء من قال: حتى وإن كان مسجدا فلا تصلي في المسجد العيد، كما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد، حتى وإن كان مسجدا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي الفجر فصلى مع الإمام صلاة الفجر أجزأت عن تحية المسجد. وأما كونه لم يصلي بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام من الخطبة وليس لصلاة العيد راتبة بعدها. ونقول أيضا: هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يتقدم ويأتي قبل الخطبة، فإذا جاء خطب وصلى ثم انصرف إلى بيته فصلى ركعتين، فهو لم يصلي قبل الخطبة ولا بعدها. فهل تقولون إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة فلا يصلي قبل الجمعة ولا بعدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها؟ لا، لا نقول بها. إذن فلا فرق بين مصلى العيد ومسجد الجامع. نعم.
فضيلة الشيخ، إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية
في باب السنن. لا تستحي، ماشي، وين السؤال؟
ما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟
قولي أن هذا في الواقع أخشى على صاحبه من خطر عظيم، فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله سبحانه وتعالى حكيم، قد يؤخر فضله ليعلم الناس شدة افتقارهم إليه وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ويجعل سبب نزول المطر هو دعاء الناس. وإذا دعا الناس ولم يمطروا فلله تعالى في ذلك حكمة، فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم بعباده منهم بأنفسهم. كثيرا ما يدعو الإنسان بشيء ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فلم يستجب لي. وحينئذ يستحسر ويدعو الدعاء والعياذ بالله، مع أنك لا تدعو الله تعالى بكلمة إلا أثبت عليه، لأن الدعاء عبادة فأنت على كل حال راجح. بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا فإنه لا يحصل له إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له يوم القيامة. فإذا لست بخاسر. وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل وأقول له: تب إلى الله عز وجل، فإن هذا ذنب عظيم مضاد لأمر الله تعالى بالدعاء ومحاك لله. فعلى قائل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يندم، وأن يكثر من دعاء الله تعالى بنزول الغيث وبغيره من مصالح العباد.
إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية العوام لهذا الإنسان الملتزم الداعية إلى الله، كأن يفطر في شهر رمضان حال غروب الشمس أمام الناس في المسجد ولم يؤذن المؤذن بعد، فما رأي فضيلتكم؟
وعلى كل حال هذا الرجل فعل السنة أنه أفطر حين غربت الشمس، لكن ما أظن مسجدا تشاهد فيه الشمس غائبة قبل الأذان، اللهم إلا كان في مسجد خارج البلد يمكن. على كل حال هذا الرجل فعل السنة بلا شك، لأن السنة تعجيل الفطر. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله سبحانه وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذا الرجل إذا أفطر أمام الناس لا ينبغي أن يفطر ويسكت، بل يبين لهم ويقول لهم: يا إخوتي، إن الله عز وجل جعل الإفطار مقرونا بغروب الشمس لا بأذان المؤذن، إلا من لا يعلم غروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى والليل إذا أذن المغرب إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشر إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشر إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. لكن إذا كنت لا تشاهد الشمس فلا تفطر حتى يؤذن، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
فضيلة الشيخ، كثرت الانتقادات هذه الليلة على الجماعة التي تسمى جماعة الدعوة والتبليغ، مع العلم أن هذه الجماعة لها دور بارد في الدعوة، وخاصة مساعدة الذين قد وقعوا في الكبائر مثل المخدرات. الرجاء نصر هذه الجماعة للدعوة السليمة بدلا من التحذير منها، خاصة أن هنا عدد كبير منها.
أما قول الأخ أنها كثرة الانتقادات، فأنا ما رأيت ولا انتقاد واحد، وإنما رأيت أنه كثرة الجماعات فما هو الأفضل وما أشبه ذلك، وأنا ضد الذين ينتقدون هذه الجماعة. أنا أرى أن هذه الجماعة فيها خير كثير ولها تأثير بالغ، لا يوجد في الجماعات التي أعلم أشد تأثيرا منها. فكم من كافر آمن بدعوته، وكم من عاصم أطاع بدعوته، وهذا أمر مشاهد ولا ينكر. لكن الذي أنتقده على هؤلاء الجماعة حسب ما أرى هو أنهم يحتاجون إلى العلم، وأنه بلغني عن بعضهم أنه لا يرغب العلم ولا التعمق في العلم، ويقول: دعوا التعمق للعلماء وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. هذا هو الذي أنتقده عليه. كذلك بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية عامة، عن زعماء لهم خارج بلادنا هذه، وأنهم على انحراف بالغ في العقيدة. فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منهم والاقتصار على جماعتنا داخل بلادنا، لئلا نغتر وعلى كل حال أنا رأيي في الجماعة أن فيهم خيرا كثيرا، ولكنهم لا يخلون من تقصير أو قصور، كما أنني أحذر إذا صح ما أخبرت به وأظنه صحيحا من الزعماء الذين خارج بلادنا، فبلادنا والحمد لله فيها علماء وفيها صلحاء، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى خارج حدودنا. الواجب أن الناس يستقون منا، لا أننا نستقي من الناس. أين انبعث الإسلام؟ من أين انبعث الإسلام؟ من بلادنا، من هنا، وسيرجع إلى هنا. الإمام يرجع إلى المدينة، فهذه البلاد هي أول الإسلام وآخر الإسلام. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال في رواه مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم. لماذا خص جزيرة العرب بهذا التنزيه من هؤلاء النجس؟ لأن لها شأنا كبيرا في أن تبقى خالصة، لا يسمى فيها دينان، دين مسلم، دين الإسلام ودين كفر أبدا. ومع الأسف الشديد أن منا في هذه البلاد من يفضلون استخدام غير المسلمين على استخدام المسلمين. لماذا؟ بل لأن هؤلاء لا يصلون، فأنا أكتسب من ورائهم. بدل ما يذهب ذلك يصلي له نصف ساعة، هذا يعمل نصف ساعة. هؤلاء الكفار لا يطالبوننا بالذهاب إلى العمرة أو إلى الحج، هؤلاء الكفار لا يصوم رمضان وما أشبه ذلك من الأمور التي سيلقى هؤلاء جزاؤهم عند الله إذا وقفوا بين يديه يوم القيامة. فيجدون ضد هذه التعليلات التي يعللون بها استخدام الكفار، ويدعون إخوانهم المسلمين ينصرونهم النصارى في بلادهم كبلاد الجاوة وما أشبهها، ويأتون بهؤلاء الذين يستفيدون منا بما قد يكون على إخواننا المسلمين هنا. وأنا بالحقيقة أنا أخشى على هؤلاء إذا ماتوا أن يحاسبوا على فعلهم هذا الشيء، على فعلهم هذا.
شيخنا الكريم، ما قولكم بالآية الواردة في القرآن الكريم: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟
قولنا فيها ما قال الله عز وجل، أن الله أمرنا أن نصلح أنفسنا وأن نحافظ على صلاحها، وإذا ضل من ضل من الناس فإنه لا يضرنا، كما قال الله تعالى لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالإنسان إذا اهتدى لا يضره من عصى، لكن إذا لم يغير الناس المنكر أوشك الله أن يعمهم بعقابه، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هؤلاء العصاة لا يضرونك أنت في الآخرة فينقصون من حسناتك أو يزيدون في سيئاتك، لكن في الدنيا أجشملكم العذاب. اللهم إلا إذا فرقت فيما يجب عليك من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك يضرك، لكن هذا الضرر ليس منهم بل من نفسك. أما هم ما ضروا، أنت الذي ضررت نفسك لأنك لم تقم بما أوجب الله عليك، وحينئذ يصدق عليك أنك لم تهتد، لأن الله اشترط قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ومعلوم أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله مع وجوده عليه فإنه لن يهتدي تمام الاهتداء.
فضيلة الشيخ، أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله، وأريد من فضيلتكم أن تخبرني ما العمل الذي أعمله حتى أكون صالحا للجهاد في سبيل الله.
أهم شيء في ذلك أولا الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون قصدك من جهادك أن تكون كلمة الله هي العليا. ثانيا إصلاح نفسك داخليا. ثالثا أن يكون عندك لياقة بدنية واستعداد قوي لذلك. ورابعا أن تتعلم أساليب الحرب الحديثة قبل أن تدخل ميدان المعركة. وخامسا أن لا يكون عليك واجبات أهم، بأن يكون خروجك في الجهاد معارضا لبر الوالدين، فإن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فإذا كان ذهابك إلى الجهاد في سبيل الله يمنع برك والديك فإن برك والديك أفضل من ذهابك إلى الجهاد.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم من يصف العالم الفلاني بالتشدد والآخر بالضد أي متساهل، والمتساهل قد يكون أو قد يكون قد أحل ما حرم الله ويتعارض مع الدليل، ثم ما هو الحل لهذا الأمر الذي ظهر مؤخرا بعدم صلاة الفجر في المساجد بعذر النوم، وما هو الحكم الذي يمكن أن يقال لإخواننا في هذا الأمر؟
أما الأول فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبع عالما لأنه أسهل، لأن هذا من باب اتباع الهوى، ولكن يتبع العالم لأنه عنده أقرب إلى الحق من العالم الآخر، فهذا واجب عليه لأنه من اتباع الهدى. فمثلا إذا استفتى عالما وأفتاه بأمر لا يناسبه ذهب يطلب عالما آخر، هذا معناه أنه يريد ما يوافق هواه من دين الله. أما من قال أنا أثق بعلم هذا الرجل ودينه فأستفيه دون غيره سواء كان أشد من غيره أو أخف، فهذا متبع للهدى ولا حرج عليه في ذلك. وأما تهاون الناس في صلاة الفجر فهو مؤسف بلا شك، لكني لا أرى أن النوم عذر لمن كان يمكنه أن يقوم، فإن الآن والحمد لله الأمور متوفرة، يمكنك أن تقوم بأن تضع عند رأسك ساعة منبهة، يمكنك أن تقوم بأن تضع التلفون عند رأسك وتقول لبعض إخوانك الذين يقومون إذا أذن فنبهوني، كما يفعل ذلك من يفعل من الناس. أنا حدثني رجل أثق به تماما أنه كان في الرياض ويوقظ أولاده في المدينة لصلاة الفجر بواسطة التلفون، الأمر فيه ممكن. ثم إنك ربما تثقل عليك صلاة الفجر لأنك لا تنام إلا متأخر، وأنا أبلغكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأكثر الناس اليوم، بل كثير من الناس يمضي أكثر الليل قبل أن ينام، ومع هذا فليس سهره هذا على أمر لا بد من السهر عليه، بل هو على أمر فضولي، بل قد يكون على أمر لا يكتب به إلا إثمه. أيهما يقدم؟ هذا ينبني على الأمر الثاني وهو حال الإنسان بنفسه. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من نقول الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قوي البدن شجاعا مقداما عالما بأساليب الحرب الحديثة، وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم، قلنا له الأفضل إيش؟
الجهاد.
وإذا كان رجل بالعكس قوته في البدن ليس بذاك، علمه بالأساليب الحربية ليس بذاك، لكنه في العلم عبقري جيد في الحفظ والفهم والاستنباط، ثم هنا تقدم العلم، فلكل مقام مقام. فتبين الآن في جواب خلاصته أن العلم والدعوة لا يتنافيان، إذ أن الدعوة ثمرة العلم والجمع بينهما هو كمال العلم، وأما العلم والجهاد فلنا نظران، النظر الأول في حكمهما، فإذا كان أحدهما واجبا والثاني تطوعا قدم الواجب بلا شك، وإذا كان كل منهما واجبا، وإذا كان كل منهما واجبا أو كان كل منهما تطوعا فإننا ننظر النظر الثاني بالنسبة للرجل نفسه، والناس يختلفون.
الملاحظ في كثير من الدعاة إلى الله في الوقت الحاضر بأنهم ضعفاء في الدعوة، وكأنهم يستجدون هداية الناس استجداء فيه ذلة أو شبهها، فما حكم دعوة هؤلاء الدعاة؟ وما الواجب على من يلاحظ على شخص مثل ذلك؟ وما قولكم في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة؟
حقيقة الأمر أن الدعاة الذين وصفهم السائل بأنهم يدعون الناس وكأنما يستجدون منهم المال، قد يكون هذا لضعف في دعوتهم وشخصيتهم، وقد يكون هذا لعناد في المدعو، يعني رجل ليس عليه طاقة الشخصية والدعوة والقوة، لكن حال المدعو تتطلب أن يتطامن معه وأن يأتيه بسهولة ولين، وحينئذ لا أستطيع أن أحكم على مثل هذه الداعية بأنه مقصر أو أنه ذو قصور. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون قويا في دعوته وينزل هذه القوة بحسب ما يليق بالحال، وإلا فإن كل واحد من الناس يجب أن يأخذ كتاب الله بقوة، كما قال تعالى عن بني إسرائيل خذوا ما أغناكم بقوة، بل إن الله تعالى نفق الجبل فوقهم ليلزمهم بذلك، وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد أن يكون الإنسان قويا، لكن الدعوة قد تستوجب أحيانا أن يكون الإنسان متواضعا لهذا الرجل من أجل إيصال الحق إليه وقبوله له.
ما وجه التعارض الظاهر في هذين الحديثين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع عائشة حين قدم إليهم اليهودي إن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي بالعنف، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده فالذي استطع فليغيره بلسانه إلى آخر الحديث.
لا تعارض بين الحديثين أيضا كما سبق في سؤال المماثل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده إذا لم يمكن أن يغيره بما دون ذلك، فإذا أمكن أن يغير المنكر بيد الفاعل بأن يكون رجل معه آلة له يتلهى به وقال له الداعية إن هذا حرام ويجب عليك أن تكسره، فهنا إذا كسره الداعي بنفسه كان هذا خيرا، لأنه قد يكسره عن اقتناء وقد يكسره عن خوف، المهم أن مباشرته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت وتكسره، فإذا لم يمكن فحينئذ كسره إن استطاع، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. ولهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد بباطل أو كتب كتابة خطأ يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد عليه، من أجل أن الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه، ويجب عليه إذا عرف أنه على خطأ أن يبين الناس خطأ نفسه قبل أن يذهب هذا فيرد عليه بمقال أو كتابة، لأن في ذلك من إضعاف جانب أهل العلم ما لا يخفى. الآن العامة إذا رأوا أن طلبة العلم يكتب بعضهم في بعض ويرد بعضهم على بعض لا شك أن الجانب العام في العلماء يضعف، سواء كان من الراد أو من المردود عليه، مع أنه يحدث بلبلة وتشويشا على الناس، إذ أن الناس لا يدرون الحق مع هذا أو مع هذا. لكن لو ذهب الإنسان إلى هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ في قوله وتفاهم معه وقال له إن هذا خطأ وبين له وجه خطأه وتناقش معه، لأنه قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا الآخر، وتناقش في الموضوع. ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم شريعة الله سوف يرجع إلى الحق، أو على الأقل يقول والله هذا الذي عندي، وإذا كان عندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه، بل يجب عليك أن تبينه إذا رأيت أن الحق بخلاف ما أقول. ثم مع ذلك أيضا أرى أن الطريق السليم أن لا يؤتى بالخبر من الآخر ويوضع أمام الناس ثم يرد عليه وينتقد بل يبين الحق هو بنفسه ويقول فإن قال قائل كذا وكذا فالرد عليه كذا وكذا، حتى يعرف الناس الحق، وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعادي بين الناس. اللهم إن إذا كان صاحب بدعة فإن الواجب أن يبين خطأه وأن يبين شخصه حتى لا يغتر الناس به. أما المسائل الاجتهادية التي يتبع شغلها فإن الأولى سلوك سبيل الحكمة. نعم.
الدعوة إلى الله عندما تكون موجهة إلى إنسان مسلم فهي لا تتعدى سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الدعوة إلى الله عندما تكون دعوة إلى الإسلام أي إلى إنسان كافر، فما هي الأسس والمبادئ التي يجب على المسلم أن يبدأ بها عند دعوته إلى الإسلام؟ وهل يقتضي الأمر معرفة دين هذا الإنسان الكافر؟
الحقيقة أن الدعوة والأمر والتغيير هذه ثلاثة أشياء يخفى على كثير من الناس الفرق بينها، يعني أكثر الناس أو كثير منهم لا يفرقون بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التغيير تغيير المنكر، وهذه الحقيقة مراتب بينها تفاوت. أما الدعوة إلى الله فإنها نوعان عامة وخاصة، فالعامة تكون بإلقاء الخطب وكتابة الكتب على سبيل عام موجه لعموم الناس، وتكون خاصة بأن تذهب إلى شخص معين تدعوه إلى الله عز وجل. وليس هذا خاصا بالكافر، بل حتى المسلم يحتاج إلى دعوة. ربما نجد بعض المسلمين مصرا على شيء من الكبائر، مصرا عليه يظن أنه على حق أو يشك في أمره وفي تحريمه، هذا يحتاج إلى دعوة، أن يذهب الإنسان إليه وأن يبين له الحق ويضرب له الأمثال حتى يقتنع، وليس هذا من باب الأمر. أما الأمر فإن الآمر أعلى سلطة من الداعي، لأن الأمر كما نعلم جميعا هو طلب الفعل على وجه الاستعداد، الآمر له شيء من السلطة فهو آمر وليس عارضا، الداعي عارض ويرافق ويحث، لكن الآمر له نوع من السلطة. ولهذا لو أنك أمرت شخصا من زملائك وأقرانك يقال هذا التماس ليس بأمر، لكن من هو دونك يكون أمرا. أما المغير فله سلطة أقوى من الأمر بحيث يتمكن من إزالة المنكر بيده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلبه. أما الأمر لم يرد مثل هذا الخطيب فيه، فيقال من أمر منكم فليأمر بيده إلى آخره. فالحاصل أن الكافر يختلف أسلوب الدعوة بحسب كفره، كالذي ينكر وجود الله مثلا كالشيوعية ندعوه من الله عز وجل ببيان الأدلة العقلية والحسية على وجود الله عز وجل. أما الأدلة الشرعية فهم لا يقتنعون بها، لكن نبين وجود الله عز وجل ووجوب وجوده بالأدلة العقلية والأدلة الحسية الواقعة. منها مثلا ما أشار الله إليه في قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بن مطعم وكان رضي الله عنه من أسقى بدر قال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فلما بلغ هذه الآية كاد قلبي يطير من شدة وقعها في نفسه ووقر الإيمان في قلبه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وش الجواب؟
لا هذا ولا هذا.
لا هذا ولا هذا، هم لم يخلقوا من غير شيء، لا بد لهم من خالق، ولم يخلقوا أنفسهم، لم يخلقوا أنفسهم لأنهم كانوا عدما، والعدم لا يوجد غيره، لأنه هو ليس بشيء غير موجود، فلا يمكن أن يخلقوا أنفسهم. ولم يخلقوا من غير شيء، بل لا بد أنهم خلقوا من شيء، والخالق لهم هو الله عز وجل. سنقول من نفس الشيوعي، نأتي إلى الأدلة العقلية المثبتة لوجود الله، ونأتي له أيضا بالأدلة الحسية. الأدلة الحسية هو أننا نشاهد ويشاهد غيرنا أن الإنسان يدعو الله عز وجل في أمر من الأمور، ثم يأتي الشيء مطابقا لدعوته تماما، وهذا في القرآن والسنة كثير، وكذلك في الواقع بين الناس كثير. وإذا كان الإنسان ممن يؤمن بالله ولكنه يكفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى، فإننا ندعوهم إلى الله عز وجل ببيان صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالأخص نقول للنصارى: هل تؤمنون بعيسى؟ فسيقولون نعم. هل تصدقونه؟ فسيقولون نعم نصدق. نقول: اسمعوا، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. المبشر بالشيء هل هو مخبر به ولا غير مخبر؟ مخبر. إذن يجب أن تصدقوا عيسى. فإذا قالوا عيسى بشر بأحمد وهذا محمد، فنحن ننتظر أحمد. قلنا لهم اقرأ. فلما جاءهم بالبينات، جاءهم كان ماضي ولا مضارع؟ ماضي. إذن هذا المبشر به قد أتى. وهل أتى بعد عيسى أحد من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إن قالوا إنه جاء أحد غير النبي، قلنا اتبعوا هذا الذي ادعيتم أنه جاء، ولكن لا يدعون هذا. يقول: إذن فأحمد هو محمد، لكن الله تعالى ألهم عيسى أو أعلمه بهذا الاسم ليظهر فضله، لأن أحمد اسم تفضيل، سواء كان من اسم الفاعل أو اسم المفعول، فإنه يدل على شرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد أيضا، فهو اسم تفضيل من الجانبين، فهو أحمد الناس لله وهو أحق الناس أن يحمد. وإنما اختير هذا الاسم في البشارة لبني إسرائيل ليتبين به فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من البشر.
فضيلة الشيخ، نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات التي تدعو إلى الله كالتبليغ والإخوان والسلفية، ونرى من ظهور هذه الجماعات التفرق في الدعوة إلى الله والتعصب للجماعات، فأي هذه الجماعات أجدر بالاتباع، وما موقف المسلم من هذا الاختلاف الظاهر بين الجماعات وهذا التعصب العجيب؟
والله موقفي أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف، ويخشى أن هذه النهضة والصخوة الإسلامية تعود فتخمر وتتحطم وتشل، لأن الناس إذا تفرقوا كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تفرق الناس وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم ولم يكن لهم وزن. وأعداء الإسلام ممن يتسمون بالإسلام ظاهرا أو ممن هم أعداء له ظاهرا وباطنا، أعداء الإسلام يفرحون بهذا التفرق، وهم الذين يسكنون نارا ويأتون إلى هذا ويقولون هذا فيه كذا وهذا فيه كذا ويلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة إلى الله عز وجل. فالواجب علينا أيها الإخوة الواجب علينا أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله ورسوله ولدينه وأن نكون أمة واحدة وأن يجتمع بعضنا إلى بعض ويستفيد بعض من بعض وأن نجعل أنفسنا كداع واحد. وطريق ذلك أن نجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم كلمة في إخوانهم ويتدارسون الوضع ويجتمعون على خطة تكون جامعة للجميع حتى وإن اختلف من هذه الدعوة إلى الله عز وجل لا هم. المهم أننا أن نكون إخوة متآلفين على الحق متصاحبين فيه. وأما قوله أي هذه الطوائف أفضل فأنا إذا قلت أن الطائفة الفلانية أفضل فهذا إقرار لهذا التفرق وأنا لا أقره وأرى أن الواجب أن ننظر في أمرنا نظرة صدق وإخلاص لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأن نكون يدا واحدة. والحق والحمد لله بين الحق لا يخفى إلا على أحد أمرين إلا على أحد رجلين إما معرض وإما مستفسر. أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق له.
فضيلة الشيخ هل من توجيه لطلبة العلم حتى يكونوا دعاة حيث أنهم يتحججون بعملية طلب العلم وأنها تشغلهم عن الدعوة؟
هو في الحقيقة الدعوة التي تخول دون طلب العلم لا خير فيها بمعنى أنها تفوت خيرا كثيرا. والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع من طالب العلم إذا رأى شخصا معرضا حتى في المسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟ ما المانع إذا خرج إلى السوق ليعطي حوائجه أن يدعو الله عز وجل في السوق إذا رأى معرضا عن دين الله؟ ما المانع إذا كان في مدرسته ورأى من الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى الله عز وجل وأن يمشي معه وأن يأخذ بيده؟ لكن مشكلتنا أن الإنسان إذا رأى مخالفا له بمعصية بترك أمر أو فعل محظور كرهه واشمأز منه وأبعد عنه وآيس من إصلاحه. وهذه مشكلة. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن نصبر وأن نحتسب. قال الله تعالى النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب ولو رأى في نفسه شيئا أو على نفسه شيئا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما هدمت أصبعه في الجهاد قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت.
فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في إنشاء جمعيات أو مراكز بأسماء رجال قد ماتوا؟ ألا يخشى من مثل هذه المراكز أن تكون فيما بعد زمن طويل ذريعة إلى تعظيم هؤلاء الرجال؟ أرجو توضيح هذه المسألة من كل وجه.
والله هذه المسألة هي في الحقيقة سلاح ذو حدين. فمن جهة أن هذا الرجل البارز ولا سيما الخلفاء الراشدون والأئمة من هذه الأمة ذكرهم يوجب للإنسان أن يترحم عليهم وأن يستغفر الله لهم وأن يقتدي بما يعلمه من أعمالهم الصالحة، هذا فيه خير. لكن كونه يخشى ولو على الأمد الطويل أن يغالى فيهم وأن ينزلوا فوق منزلتهم فالإنسان يكرهه. وإذا دار الأمر بين الخطر والسلامة فإن سلوك السلامة أولى. وأحسن.
ما قولكم في الخروج للدعوة إلى الله في المجتمعات الخارجية سواء منها العربية أو غيرها من البلاد الأجنبية؟ فإن فريقا من الدعاة يهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا ويركز عليه ويدعو الناس إليه بحماس شديد، فهل هناك تفصيل في هذا المجال؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناس إليه، فإن الله تعالى أول ما أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فإذا كان في بلده مجال للدعوة وإصلاح الخلق فإنه لا ينبغي أن يخرج إلى بلد آخر ولو بجواره، وإذا لم يكن فإن كان بلده مستقيما وعلى الوجه المطلوب فلينتقل إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال لعموم المؤمنين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكونه يذهب إلى أمريكا أو إلى روسيا أو إلى شبهها من الدول يدعو وبلاده بحاجة إليه، هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن يصلح الإنسان بلده قبل كل شيء، بل أهله قبل كل شيء، ثم الناس الأولى فالأولى والأمثل فالأمثل، اقتداء بما أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه إليه.
فضيلة الشيخ، ما معنى أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ وهل لنا ما معنى أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ وهل لنا من إيضاح حول كونكم متوقفين عن موضوع الفتوى بالجهاد في أفغانستان؟
نعم. معنى كون الفقيه متوقفا في مسألة من المسائل، يعني كان السائل يريد ما هو الأمر، ما هو منشأ هذا التوقف؟ منشأ هذا التوقف أحيانا يكون لتعارض الأدلة عند المفتي، الأدلة الشرعية، كأن تكون الأدلة متجاربة، بعضها مثل يوجب وبعضها يحلل، أو بعضها يحرم وبعضها يحلل، فتوقف. هذا جانب. الجانب الآخر أن يتوقف في الفتوى لا لحساب الأدلة عنده ولكن نظرا للمصلحة، ويكون شاكا في الحال التي يحكم فيها. يعني مثلا تعارض عنده الأدلة الشرعية، هل هذا الحديث أو هذه الآية تدل على الوجوب أو لا تدل؟ فيتوقف، يعلم أن هذه الآية تدل على الوجوب أو الحديث يدل على الوجوب، لكن تنزيلها على الحال المعينة مشكل عليه فيتوقف. أحيانا أيضا ما يعني فتوى ثالث يعرف أن الآية واسعة تدل على الوجوب وأن هذا الحال تنطبق عليه الآية، لكن قد لا يرى أن المصلحة في الفتوى بهذا فيتوقف درءا لما يخشاه من المفسدة بهذه الفتوى. وهذا كثير موجود في كلام السلف رحمه الله. وأمير المؤمنين عمر الخطاب له اليد الطولة في هذا، لأنه لأن زمن خلافته كان طويلا وكان رضي الله عنه حكيما موفقا للصواب. ومن ذلك أنه منع المطلقة ثلاثا من مراجعة زوجته وحرمها عليه، مع أنها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن المصلحة تقتضي منع الناس أو منع إفسائهم ومنع تمكينهم من المراجعة للمصلحة التي رآها في زمنه. فهذه ثلاثة أسباب، إما تعارض الأدلة أو تعارض المصالح أو الإشكال في انطباق الأدلة على هذا الحال المعين.
هناك شاب يصلي الصلوات الخمس في المسجد ونعلم أنه لا يأتي الحرام إلا أننا نسمع أنه يستمع الغناء مع أننا لم نشهد عليه، وهو يحب مجالس الخير، ولكن أحد الشباب يقول إنني لا أحبه في الله لأنه ليس جدي أكثر وقتي، فما هو القياس؟ أو في الموضوع القياس في الحب والمعاملة مع المسلمين.
القياس في الحب ما نشا عليه أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منهم. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان والكفر والطاعة والفسوق تتبعض بمعنى أن الإنسان يكون في احتصال إيمان وخاصة كفر، خاصة الطاعة وخاصة الفسوق، فيحب المرء على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر، أو يحب على ما معه من الطاعة ويكره على ما معه من المعصية. ولا مانع عقلا من أن تحب شيئا من وجه وتكرهه من وجه آخر. هذا المريض يعطى دواء مرا كريه الرائحة وربما كريه المنظر أيضا فيتناوله، فهو يحبه من وجه ويكرهه من وجه آخر. فهذا الرجل المؤمن الذي يمارس بعض المعاصي أنا أحبه لإيمانه، فهو أحب عندي من الكافر الذي ليس بمؤمن، أكرهه على معصيته فهو أكره عندي من الرجل المستقيم المطيع. فيجتمع في قلبي لهذا الرجل محبة وكراهة وولاء وبراء بحسب ما معه من الإيمان والطاعة، ولا مانع من ذلك. وهذا الرجل الذي وصفه السائل يجب أن يحب بما معه من الطاعة والاستقامة، وأن يكره لما معه من المعصية وهي صناع الأغاني، وينصح في ترك هذه في ترك هذا الاستماع، لأن الله سبحانه وتعالى يهديه. وأنا إن شاء الله تعالى واثق أن هذا الرجل إذا كان يقبل على الصلاة إقبالا تاما بإخلاص وإكمال للعمل وخشوع فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
أراك يا فضيلة الشيخ قد ذكرت في محاضرتك ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزم من جفوة مع أهله إلى غير ذلك، وكأنك لم تذكر ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم، فلما ذكرت ذلك؟
قول الأخ إنك نسيت أو تنسيت، أما نسيت فهذا أمر واقع وقد ينسى الإنسان، لكن تنسيت هذا قول علي بلا علم، وأسأل الله أن يعفو عنه. وأما بالنسبة لي لم أذكر غير الملتزم، لأن غير الملتزم في الواقع ليس أهلا لأن يكون داعيا، وهذا الكلام الآن في الدعوة إلى الله عز وجل، فغير الملتزم يحتاج أن يدعى، فكيف أذهب وأتكلم معه؟ غير الملتزم إن كان أهله مثله فقد وافق سن طبقة ولا خلاف، وإن كان أهله ملتزمين فسوف يدعونه بقدر ما يستطيعون، وعليهم أن يدعو هذا الرجل بقدر ما يستطيعون. دينا.
هل مصلى العيد له تحية أي ركعتين قبل الصلاة؟ وما حكم تحية المسجد؟ وما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟
أما الأول مصلى العيد فإن العلماء اختلفوا في مصلى العيد هل هو مسجد أو مصلى، فمن قال إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد، ومن قال إنه مصلى لم يعطيه أحكام المساجد. والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر، فمثلا إذا كان الإنسان في بيته اتخذ مكانا ما يصلي فيه كما يوجد في بيوت الناس قديما، يوجد حوض يجعلونه مصلى يصلي فيه الناس، فهذا مصلى وليس بمسجد، لا تثبت له احكام المساجد. وكذلك ما يوجد الان في بعض الدوائر يتخذون مكانا معينا للصلاه، هذا ايضا لا تثبت له احكام المساجد. اما اذا كان مسجدا فانه يثبت له احكام المسجد. والظاهر من السنه ان مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، فقال في المنتهى: ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. فمصلى العيد مسجد، وإذا جعلناه مسجدا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيدين أن تخرج العواتق، النساء العواتق وذوات الصدور، وأمر أن يعتذر الحيض المصلى، يعني الحيض تعتذر المصلى لا تدخل فيه. فهذا دليل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المسح. وبناء عليه نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن العلماء من قال: حتى وإن كان مسجدا فلا تصلي في المسجد العيد، كما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد. حتى وإن كان مسجدا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي الفجر فصلى مع الإمام صلاة الفجر أجزأت عن تحية المسجد. وأما كونه لم يصلي بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام من الخطبة، وليس لصلاة العيد راتبة بعدها. ونقول أيضا هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يتقدم ويأتي قبل الخطبة، فإذا جاء خطب وصلى ثم انصرف إلى بيته فصلى ركعتين، فهو لم يصلي قبل الخطبة ولا بعدها. فهل تقولون إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة فلا يصلي قبل الجمعة ولا بعدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها؟ لا، لا نقول بها. إذن فلا فرق بين مصلى العيد ومسجد الجامع. نعم.
فضيلة الشيخ، إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية
في باب السنن. لا تستحي، وين السؤال؟
ما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟
قولي أن هذا في الواقع أخشى على صاحبه من خطر عظيم، فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله سبحانه وتعالى حكيم، قد يؤخر فضله ليعلم الناس شدة افتقارهم إليه، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ويجعل سبب نزول المطر هو دعاء الناس. وإذا دعا الناس ولم يمطروا فلله تعالى في ذلك حكمة، فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم بعباده منهم بأنفسهم. كثيرا ما يدعو الإنسان بشيء ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وحينئذ يستحسر ويدعو الدعاء والعياذ بالله، مع أنك لا تدعو الله تعالى بكلمة إلا أثبت عليها، لأن الدعاء عبادة. فأنت على كل حال راضي، بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا فإنه لا يحصل له إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له يوم القيامة. فإذا لست بخاسر. وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل وأقول له: تب إلى الله عز وجل، فإن هذا ذنب عظيم مضاد لأمر الله تعالى بالدعاء ومحاكى لله. فعلى قائل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يندم، وأن يكثر من دعاء الله تعالى بنزول الغيث وبغيره من مصالح العباد.
إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية العوام لهذا الإنسان الملتزم الداعية إلى الله، كأن يحضر في شهر رمضان حال غروب الشمس أمام الناس في المسجد ولم يؤذن المؤذن بعد، فما رأي فضيلتكم؟
وعلى كل حال هذا الرجل فعل السنة أنه أفطر حين غربت الشمس، لكن ما أظن مسجدا تشاهد فيه الشمس غائبة قبل الأذان، اللهم إلا كان في مسجد خارج البلد يمكن. على كل حال هذا الرجل فعل السنة بلا شك، لأن السنة تعجيل الفطر. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله سبحانه وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذا الرجل إذا أفطر أمام الناس لا ينبغي أن يفطر ويسكت، بل يبين لهم ويقول لهم: يا إخوتي، إن الله عز وجل جعل الإفطار مقرونا بغروب الشمس لا بأذان المؤذن، إلا من لا يعلم غروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى والليل إلى أذان المغرب إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لكن إذا كنت لا تشاهد الشمس فلا تفطر حتى يؤذن، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
فضيلة الشيخ، كثرت الانتقادات هذه الليلة على الجماعة التي تسمى جماعة الدعوة والتبليغ، مع العلم أن هذه الجماعة لها دور بارد في الدعوة، وخاصة مساعدة الذين قد وقعوا في الكبائر مثل المخدرات. الرجاء نصر هذه الجماعة للدعوة السليمة بدلا من التحذير منها، خاصة أن هنا عدد كبير منها.
أما قول الأخ أنها كثرت الانتقادات، فأنا ما رأيت ولا انتقاد واحد، وإنما رأيت أنه كثرت الجماعات فما هو الأفضل وما أشبه ذلك، وأنا ضد الذين ينتقدون هذه الجماعة. أنا أرى أن هذه الجماعة فيها خير كثير ولها تأثير بالغ لا يوجد في الجماعات التي أعلم أشد تأثيرا منها. فكم من كافر آمن بدعوته، وكم من عاصم أطاع بدعوته، وهذا أمر مشاهد ولا ينكر. لكن الذي أنتقده على هؤلاء الجماعة حسب ما أرى هو أنهم يحتاجون إلى العلم، وأنه بلغني عن بعضهم أنه لا يرغب العلم ولا التعمق في العلم، ويقول: دعوا التعمق للعلماء وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. هذا هو الذي أنتقده عليه. كذلك بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية عامة، عن زعماء لهم خارج بلادنا هذه، وأنهم على انحراف بالغ في العقيدة. فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منهم والاقتصار على جماعتنا داخل بلادنا لئلا نغتر لأننا. وعلى كل حال أنا رأيي في الجماعة أن فيهم خيرا كثيرا، ولكنهم لا يخلون من تقصير أو قصور، كما أنني أحذر إذا صح ما أخبرت به وأظنه صحيحا من الزعماء الذين خارج بلادنا. فبلادنا والحمد لله فيها علماء وفيها صلحاء، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى خارج حدودنا. الواجب أن الناس يستقون منا لا أننا نستقي من الناس. أين انبعث الإسلام؟ من أين انبعث الإسلام؟ من بلادنا، من هنا، وسيرجع إلى هنا. الإيمان يرجع إلى المدينة، فهذه البلاد هي أول الإسلام وآخر الإسلام. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال في رواه مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم. لماذا خص جزيرة العرب بهذا التنزيه من هؤلاء النجس؟ لأن لها شأنا كبيرا في أن تبقى خالصة، لا يجتمع فيها دينان، دين مسلم، دين الإسلام ودين كفر أبدا. ومع الأسف الشديد أن منا في هذه البلاد من يفضلون استخدام غير المسلمين على استخدام المسلمين. لماذا؟ فلأن هؤلاء لا يصلون فأنا أقتصد من ورائهم بدل ما يذهب ذلك يصلي نصفه هذا يعمل نصفه. هؤلاء الكفار لا يطالبوننا بالذهاب إلى العمرة أو إلى الحج. هؤلاء الكفار لا يصوم رمضان وما أشبه ذلك من الأمور التي سيلقى هؤلاء جزاؤهم عند الله إذا وقفوا بين يديه يوم القيامة. فيجدون ضد هذه التعليلات التي يعللون بها استخدام الكفار ويدعون إخوانهم المسلمين ينفرونهم النصارى في بلادهم كبلاد الجاوة وما أشبهها ويأتون بهؤلاء الذين يستفيدون منا بما قد يكون على إخواننا المسلمين هنا. وأنا بالحقيقة أنا أخشى على هؤلاء إذا ماتوا أن يحاسبوا على فعلهم هذا الشيء على فعلهم هذا.
شيخنا الكريم، ما قولكم بالآية الواردة في القرآن الكريم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟
قولنا فيها ما قال الله عز وجل أن الله أمرنا أن نصلح أنفسنا وأن نحافظ على صلاحها، وإذا ضل من ضل من الناس فإنه لا يضرنا، كما قال الله تعالى لنبيه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالإنسان إذا اهتدى لا يضره من عصى، لكن إذا لم يغير الناس المنكر أوشك الله أن يعمهم بعقابه، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هؤلاء العصاة لا يضرونك أنت في الآخرة فينقصون من حسناتك أو يزيدون في سيئاتك، لكن في الدنيا قد يشملكم العذاب. اللهم إلا إذا فرطت فيما يجب عليك من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك يضرك، لكن هذا الضرر ليس منهم بل من نفسك. أما هم ما ضرّوك، أنت الذي ضررت نفسك لأنك لم تقم بما أوجب الله عليك، وحينئذ يصدق عليك أنك لم تهتد، لأن الله اشترط قال لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ومعلوم أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله مع وجوده عليه فإنه لن يهتدي تمام الاهتداء.
فضيلة الشيخ، أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله، وأريد من فضيلتكم أن تخبرني ما العمل الذي أعمله حتى أكون صالحا للجهاد في سبيل الله.
أهم شيء في ذلك أولا الإخلاص لله عز وجل بأن يكون قصدك من جهادك أن تكون كلمة الله هي العليا. ثانيا إصلاح نفسك داخليا. ثالثا أن يكون عندك لياقة بدنية واستعداد قوي لذلك. ورابعا أن تتعلم أساليب الحرب الحديثة قبل أن تدخل ميدان المعركة. وخامسا أن لا يكون عليك واجبات أهم، بأن يكون خروجك في الجهاد معارضا لبر الوالدين، فإن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فإذا كان ذهابك إلى الجهاد في سبيل الله يمنع برك والديك فإن برك والديك أفضل من ذهابك إلى الجهاد.
السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم من يصف العالم الفلاني بالتشدد والآخر بالضد أي متساهل، والمتساهل قد يكون قد أحل ما حرم الله ويتعارض مع الدليل، ثم ما هو الحل لهذا الأمر الذي ظهر مؤخرا بعدم صلاة الفجر في المساجد بعذر النوم، وما هو الحكم الذي يمكن أن يقال لإخواننا في هذا الأمر؟
أما الأول فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبع عالما لأنه أسهل، لأن هذا من باب اتباع الهوى، ولكن يتبع العالم لأنه عنده أقرب إلى الحق من العالم الآخر، فهذا واجب عليه لأنه من اتباع الهدى. فمثلا إذا استفتى عالما وأفتاه بأمر لا يناسبه ذهب يطلب عالما آخر، هذا معناه أنه يريد ما يوافق هواه من دين الله. أما من قال أنا أثق بعلم هذا الرجل ودينه فأستفتيه دون غيره سواء كان أشد من غيره أو أخف، فهذا متبع للهدى ولا حرج عليه في ذلك. وأما تهاون الناس في صلاة الفجر فهو مؤسف بلا شك، لكني لا أرى أن النوم عذر لمن كان يمكنه أن يقوم، فإن الآن والحمد لله الأمور متوفرة، يمكنك أن تقوم بأن تضع عند رأسك ساعة منبهة، يمكنك أن تقوم بأن تضع التلفون عند رأسك وتقول لبعض إخوانك الذين يقومون إذا أذن فنبهوني، كما يفعل ذلك من يفعله من الناس. أنا حدثني رجل أثق به تماما أنه كان في الرياض ويوقظ أولاده في المدينة لصلاة الفجر بواسطة التلفون، الأمر فيه ممكن. ثم إنك ربما تثقل عليك صلاة الفجر لأنك لا تنام إلا متأخر، وأنا أبلغكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأكثر الناس اليوم، بل كثير من الناس يمضي أكثر الليل قبل أن ينام، ومع هذا فليس سهره هذا على أمر لا بد من السهر عليه، بل هو على أمر فضولي، بل قد يكون على أمر لا يكتب به إلا إثمه.